إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تبحث عن أسعد مكان تجلس فيه لانشراح الصدر وحصول نعيم القلب وبهجته وسروره، طف كل البلدان والبقاع فلن تجد بقعة خير لك في راحة نفسك وانشراح صدرك مثل البقاع التي تحضرها الملائكة، كما نص على ذلك ابن القيم، قال أفضل بقاع الأرض البقاع التي تحضرها الملائكة وهي حلق الذكر. ولذلك الشيطان يحسدك إذا رآك تريد أن تنغمس في هذا النعيم، لأنه في شقاء. تعلم قلب الشيطان كيف، يعني المسألة مو فقط أنه ملعون وسيعذب في جهنم، هو الآن معذب بقلبه ويحسدك يا ولد آدم أنك مثلا تجلس مجلس ذكر وتنعم بسماع الخير والقرآن والسنة، ثم تنصرف ويقال قم مغفورا لك قد بدلت سيئاتك حسنات، كما في حديث ابن الطيالسي وغيره. فيثيرك حينئذ الشيطان لكي يصدك عن سبيل الله، ويقول لك هذا الكلام معروف وأنت عندك شغل، قم من هذا المجلس لتكون في الهواء معه سواء من الإعراض عن العلم. لكن الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى سيجاهدون الشيطان وسيستفيدون، ولو أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فكيف بالعلم الذي من أعرض عن طلبه أخطأ طريق الجنة. لو إنسان سيذهب اليوم إلى تبوك بالسيارة من هنا من مسجدكم هذه، سيرحل إلى تبوك، يحتاج إلى إيش؟ خارطة الطريق اليوم إلكترونية سحرية عجيبة كأنها سحر، يقول لك روح يمين روح شمال إلى أن تصل. هل يمكن اليوم من غير هذه الخارطة أن تمشي خطوة واحدة؟ ما أظن. أي والله، كذلك لو كان في الإنسان عقل هل يخطو خطوة ليدخل بتلك الخطوة الجنة في عبادة يفعلها أو في تصرف مالي في إرث أو أسري في طلاق زوجة؟ يخطو من غير علم سيخطئ طريق الجنة، وسيكون الضرر المترتب على خطواته بجهل والفساد أكثر من النفع والصلاح، كما قال الخطيب البغدادي: فوالذي لا إله غيره. أي والله، حلف. ترى هذا الخطيب البغدادي رجل آية من آيات الله في العلم، حتى قال ابن نقطة عنه: كل من جاء بعد الخطيب البغدادي في العلم عيال عليه، فرحمة الله عليه، من أئمة وعلماء الحديث. فقال: فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل في حقل الدعوة، في حقل الجهاد، في حقل معاملة ولي الأمر، في حقل معاملة الزوجة كيف يعاملها، في حق في الطلاق، النكاح، الاجتماع مع الجيران، متى يجب أن يفترق مع أخيه، يجب أن يجتمع مع أخيه، إلى آخره. ما عمل في كل هذه الحقول العبد بغير علم سيجد الندم بعد ذلك، لأنه ما يفسد أكثر من إصلاح. إذ أن العلم الطريق المضمون من الحي القيوم الذي خلقنا فسوانا، فهو يعلم ما يصلحنا وما يفسد معايشنا، ويهلك ويفسد آخرتنا هو الله الذي أنزل منه العلم لا عقولنا. فالعلم يرجع بسند إلى جبريل إلى محمد إلى جبريل إلى الله. والبدع والضلال وفساد الرأي سنده إلى الشيطان أو ما يحسنه عقل بني الإنسان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. إذن العلم الذي تطلبه هو خارطة الطريق لك للجنة. فإذا أضعت هذه الخارطة لكسل كنت وأنت لا تشعر من جنس النصارى الذين اشتغلوا في باب الدين بما يبنجهم عن طلب العلم، الزهديات والقصص والحكايات، وتركوا تعلم شرائط العبادات والتوحيد حتى هلكوا في الشرك كما ذكر ابن تيمية. أغراهم بولس، ما كان عندهم تأصيل من العلم، فغرهم شيخ الضلالة وقتها بولس فجرفهم إلى التثليث وعبادة المسيح. نسأل الله العافية. وقد قال النبي لتتبعن سنن إيش من كان قبلكم، قال في صحيح البخاري اليهود والنصارى قال لمن، فوجد في هذه الأمة مثل النصارى ما يهتم بالعلم سبحان الله. يعني لقاء مثل هذا تجده ثقيل على قلبه، يذهب عنده فراشه وشاي خير من مكان تحضر الملائكة إلى آخره، وفيه نفع يوصل للجنة تشبها وهو لا يشعر بالنصارى الذين أعرضوا عن العلم. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا في شرف النصارى. لأن النصارى في القديم كان عندهم عبادات وزهديات لكن ما يطلبون العلم فضلوا. وكذلك اليوم يقول بعضهم بقرأ قرآن أحفظ قرآن وأجلس مع الصالحين في سمرات في عشوات ولا يطلب العلم عند الراسخين في العلم، فحينئذ قطعا سيخطئ طريق الجنة كما أخطأت النصارى طريق الجنة. هذا الذي جعل سفيان بن عيينة يقول: من ضل من عبادنا، فيقول أنا بحفظ قرآن وأنا ولا يطلب العلم ولا يعرف متى يكون المسلم كافر، متى يجوز الجهاد متى لا يجوز الجهاد، متى يخرج على ولي الأمر وشروطه، متى لا يجوز ذلك وحرام، كل هذا لا يعرفه ويتكلم فيه بغير علم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نسأل الله العافية. فحينئذ وبعد هذه المقدمة نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم من بعد هذا المجلس علما نافعا وعمل متقبلا صالحا ورزقا واسعا في غير فتنة. أحيانا الإنسان يرزق ويفتن، كثير من الناس حصل له خاصة في الأعصار الأخيرة شيء من ضعف الرزق وصار في ضنك ما يعلمه إلا الله، والله لن يفرج عنه مثل العلم. فبالعلم يعلم أنه كما جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. فالرب يعتني بعبده ويحفظه من الدنيا ويحميه منها، لأنه يعلم من قلبه أنه لو دخل عليه الدنيا بأوسع أبوابها أعرض عن دين الله بالكلية ربما. نعم، فالرب حفيظ من أسمائه الحفيظ، فمن حفظ لعبده يحميه الدنيا ويعطيه منها مثل قطارة سبحانه، حتى يبدأ العبد دائما يدعو الله متواضع مع الخلق إلى آخره. وأعرف قصة أنا، حدثني بعض طلابي أن شخص جاءه إرث، وقبل أن يأتي الإرث كان قريب من أهل المسجد يسلم عليهم ويجالسهم يحبونه ويضاحكهم. فجأه إرث ملايين ما كان يتوقع، حتى لكأنه في حلم عميق. ف فبدأ تعرفون الشخص اللي دخل في ميزانية ملايين يبدأ يغير حياته، بدأ يشتري سيارات والبيوت تغيرت فحينئذ يقول في تلك اللحظات أو تلك الأيام بعد فصار يسلم من بعيد ويمشي، ما نسمع صوته حتى، ما نسمع منه السلام والترحيب. ماذا حصل لصاحبنا؟ رأيت كيف؟ كان أول والمال محدود له يكتسب إلى آخر الشهر، طيب ولا الآن؟ أول. شوف كيف الله يحمي عبده. فعوقب، قيل يعوقب كيف؟ وقع على صفقة مدري شلون ونزل من الملايين إلى ناقص ديون عليه ملايين، فبدأ يبيع سياراته وبدأ يرجع مثل الأول، وبدأ يقترب من الجماعة ومستحي كيف يدخل معهم. لا إله إلا الله. فاللهم لا تفتنا بهذه الدنيا فإنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه. عباد الله، موضوعنا مهم، ونحن نسمع من كل مكان تكالب الأعداء علينا، فلكأنه ما في في الدنيا عدو للأعداء إلا نحن. ولا يخفاكم سبب ذلك، أنهم يريدون النيل، ليس فقط همهم الأكبر مقدراتنا وما نحن نعيش فيه من رغد عيش والحمد لله، أعظم من ذلك عندهم عقيدتنا. إي والله بيسلبون عقيدتنا. تعرف أنهم يحسدونا وأنهم دارسين شخصيتك أيها المصلي، وأنك إنسان سعيد بقوتك وصلاتك وإيمانك بالله، يعرفون هذا ويسمعون عن بلادهم ما فيها من قصص انتحار وقتل للنفس، مخدرات وإلى آخره. فحينئذ أعظم ما يهدفون إليه سلب العقيدة عنك. قال الله تعالى في كتابه: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كان يقول لي ابن خاله من مختصين بعلم الأعصاب في الطب، صادفت كبار أطباء بكندا، ملحد الحمد لله الذي عافانا، ملحد لا يؤمن بالله ولا بوجود الله، فيقول: أشعر يا مسلمين أنكم في هناء، إذا أصاب واحدكم من صيبة تناجون الرب تدعونه فتستريحون. يعني حتى لو ما أجبتم، خطابك مع الله: يا الله يا الله، يريح قلبك حتى لو ما أجبت. أما نحن ليس لنا إله ندعو، ويعترف بهذا: الحمد لله الذي عافانا من فابتلاه به فضلنا كثير من خلق تفضيلا. فحينئذ تنادى الأعداء من كل مكان للفتك بعقيدتنا ومعها مقدراتنا الذي أعطانا الله إياها سبحانه وتعالى. فواجب علينا الآن أن نتلاحم فيما بيننا، وندع الاختلاف، وندع الانقسامات، وندع قيل وقال ومنع وهات لأجل الدنيا، وتجتمع قلوبنا على التوحيد والسنة تحت ظل هذه القيادة وعلمائنا الراسخون في العلم. هكذا يحب منا ربنا حتى نكون أقوياء، فأرشدنا إلى ذلك، إلى هذا التلاحم ضد أي دعاوى تزعزع الأمن. ولا يزعزع الأمن متى؟ إذا زعزع استقرار التوحيد في قلوبنا، حين يزعزع الأمن. فقال تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحانه وتعالى. فالله يحب يرى عباده في الحي الواحد، متاخين يسلم بعضهم على بعض، يفقد المريض منهم يزورونه، يهدون من تزوج منهم ويهنئونه، يحب كذا سبحانه. ويكره أن يرى عباده الذين وحدوه ويصلون متقاطعين متهاجرين، يلعن بعضهم بعض ويخطط للنيل من أخيه ويتمنى زواله، إما حسدا وإما سوء مذهب، يكره ذلك. فيحب عباده أن يجتمعوا، لكن على أي شيء يجتمعوا؟ على منهج السلف، على الكتاب والسنة. ألم يقل في كتابه واعتصموا بإيش؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمعنى ذلك إن لو اعتصمنا بحبل الله ومنهج السلف فتفرق عنا ناس وصار يشتموننا، الغلطان من؟ نحن ولا هم؟ تمسكنا ما سوينا شيء، قام هجرنا وصار يسبنا ويقول أنتم كذا، تمسكنا بما عليه السلف. فخطأ أن تنسب صاحب الحديث ومتبع السلف إلى أنه صاحب تفرق، خلط. يقوم في المجالس من باب بعض الدعوات الحزبية اللي دخلت علينا، غيبة ولي الأمر والطعن في قراراته. طيب عندنا منهج عن النبي، قال من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، وقال رجل لأبي بكر انظر هذا الأمير، شوف الأمير هذا سبه يلبس ثيابه في الساق. فقالوا اسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه. إذا جاء واحد يرشد الناس أن نصيحة السلطان يقول لك الرسول خليها بينك وبينه في المجلس سرا وبأدب وتوقيع حتى تجتمع الأمة، لأنه هذا طعن في السلطان وهذا حرش على ولي الأمر، فصارت فتنة في مثل أيام عثمان. صار يقول عثمان شفتوا كيف قرب ولا بنو عمومته ووظفهم، الناس ما عنده وظائف، يلا كلمة من هنا كلمة من هنا، ودخلوا عليه في القصر وقتلوه. أن الفتنة نريدها تكرر، تفرقوا حتى قتلوا عثمان، إذا التفرق يؤدي للدماء. فإذا استشريت الدماء فلا تسكن الفتنة ويضيع أمر التوحيد ويضيع الأمن من بعد. كان الإجزام اجتماع على كلمة سواء ألا وهي التوحيد، إفراط الله بالعبادة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي أن الذين يفترقون ويفرقون ليس هم أهل السنة أتباعه، بل أعداء السنة، بل أعداء السنة، كما قال فيما روى الترمذي في جامعه بحديث حاول بعض أهل البدع يضعفونه، لكن والله صحيح له أسانيد كثيرة معروف، صحح شيخ ابن باز والألباني ومن قبل ابن تيمية ومن القيم، وقال ابن كثير له أسانيد كثيرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فلك أن تعلم أنت منهم، شوف كيف تصرفاته وقت الفتن، وقت الفتن هل تأخذ وقت الفتن العلم عن صاحبك ولا عن علماء الراسخين وتلتف حولهم؟ علماء أحسن، لأن قاعدين نشوف إذا يقول أخوي إذا مرض أو ولدي مرض مميت يعني في القلب أو فيه، ما يروح يسأل السباك أو يسأل جاره في الحي يقول والله مريض إيش وش أسوي له، يقول لك عندك إيش شوف لك طبيب القلب، تسألني ليش؟ لكن الشيطان يعمل عمله حتى يخلي الناس يتكلمون عن الله بغير علم، تسفك دماءهم يخليهم في مسألة الدين يتكلموا بالأهواء والله. وأفرادهم هؤلاء إذا جاء يتكلم في مسألة الطب يعمل بعقله، عنده عقل، لكن ما يستعمله للأسف في أمر الدين، يستعمل في أمر الدنيا. عنده عقل، والدليل يقول طيب أنت تروح لطبيب مختص، ترى أنا سمعت أنه فيه طبيب في المستشفى الألماني مدري شلون ماهر في الطب، روح اعرض ولدك عليه. هكذا العاقل يقول. لكن العجب، كل العجب، أنت تأتي مسألة في دين الله يقعدون في مجلس ويتكلمون بغير علم، يقول لا لا هذا حرام وربنا يعني ينتقم منهم هذول الكفار وهذول مدري شلون، ويكفر ويتكلم ما في المجلس عالم. أبو حنيفة في كتاب شرف أصحاب الحديث سئل عن شبيبة عندهم حماس كذا للدين، ويجلسون في المجلس ويتفقهون كذا يعني في الواقع ما يم الواقع أو غير ذلك مسائل، قال عندهم عالم يفقههم، قال لا كذا بس يعني يجلسون يأخذون العلم عن بعض. فقال إذن لن يتفقهوا، بل سيكون هذا اللي يتكلمون به يعني وبال عليهم، كما في عهد علي أخذوا العلم عن بعض وصل بهم القرار لمقاتلة علي بن أبي طالب، لأنهم أخذوا العلم عن بعضهم جهال، ما راحوا العلماء الصحابة وأخذوا العلم عنهم وحقنوا الدماء، بل قاتلوا علي. من يصدق أنه علي بن أبي طالب اللي قال عنه النبي كان في صحيح البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى يستحق أن تسوي جيش تقاتله؟ ذهبت عقولهم والله، كما قال النبي ذلك، فقال في الحديث صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أبا، يقتل ابن عمه، يقتل جاره. قيل يا رسول الله، أو كما قال يا رسول الله الناس ذيك الوقت يا رسول الله عندهم عقول؟ قال تذهب عقولهم، ما يسمع عندهم عقول، أحد يقتل والدة؟ يعني داعشي في العراق مصوب على أبيه رصاصة مات ما اكتفى صار يقطعه في 30 رصاصة، وين قلبك؟ أن أبوه عنده طاغوت كافر، نسأل الله العافية. وتوأمين بين وزارة الداخلية أعلن عنهم قبل نحو سنتين أو سنة ونصف، توأمين قتلوا والديهم هنا، تعلم ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله قرآن هداية للناس، كيف يكون الضلال في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل، يعني يكفرون به من لا يستحق التكفير عند الراسخين في العلم، ويخرجون عندما لا يجوز الخروج في قواعد الفقه وقواعد العلماء وقواعد السلف الصالح هم الصحابة، ويقولون القرآن قال لنا ذلك وما قال لهم، يحكمون أهواءهم فهم القرآن لا كلام السلف الصالح، فيخرجون ويقتلون. وإن ليس كذلك فهذا خوف الرسول على الأمة من أن يشتغلوا بما لا يحسنوا من العلم ويتكلموا بغير علم فيضلوا ويضلوا، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، نعم، ويظهر الرأي، يتخذ الناس حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون بغير علم، وفي رواية فيفتون بالرأي بلا دليل فيضلون ويضلون، هذا أوان حين يهلك الناس. إذن الجهل وترك دراسة العقيدة والاشتغال بالدعوة إلى الله بجهل من أسباب الفرقة، فلا يمكن نتلاحم لنترك ما يزعزع أمننا إلا بأن ندرس العقيدة دراسة جيدة، كتاب التوحيد، كتاب العقيدة الوسطية، نعم، والمنهج، السنة البربهاري، شرح اعتقاد أهل السنة للكائي ونحو ذلك. فندرس العقيدة، شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح الله، لا يذل الله، وندرس المنهج أن لا نعبد الله في الجهاد والغير إلا بما شرع الله، لا ما شرعت عقولنا وتجاربنا. حتى بعضهم ممن تاب من الأحزاب يقول جربنا المظاهرات، قتل وتدمير، ما استفدنا شيء، وها نحن نتوب الآن. يعني دينكم بالتجارب يا أخي، لزوال، لزوال مسلم حتى لو كان مقصر في دينه، لكن مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي، زوال هذا المسلم أو زوال الكعبة يقول النبي أهون من زوال هذا المسلم، زوال الدنيا كلها أهون من المسلم حتى لو كان مقصر في دينه، لكن يشهد لا إله إلا الله ويصلي، الدنيا كلها تزول أهون من يزول هذا المسلم. فكيف تأتي برأي ينعكس هذا الرأي على الأمة فيكثر فيها القتل؟ لا عقل لك. قال ابن تيمية: ولم أرى رأيا أفسد من رأي ارتأه شخص قلدت الأمة فيه فكان سبب لسفك دمائهم بكثرة، كمن يأخذ الإنسان رأي يقول أنا أجاهد أو أقاتل العدو ولو كان متمكن وعنده أحزاب بلغوا الآلاف الأحزاب حوله، ولو يملك ما يملك الأسلحة، أنا بشيء أشياء خفيفة أقاتله فأفتح بلده وأخلص بلدي من الذل. الله، هل الرسول قاتل أعداؤه صلى الله عليه وسلم هم مستحكمين في قواهم؟ كانوا في مكة مستحكمين في قواهم، حبسوهم في الشعب 3 أسابيع 3 سنين حتى أكل الورق، وما قال النبي في أفراد منه: هيا خذوا خناجركم أحجار والروح نطاحن ونعارك مكة، ولم ينزل عليه القتال أصلاً في حكمة التشريع لأنه يؤول إلى مفسدة أعظم. حتى بعد ما شرع القتال في الخندق ما واجه النبي 10,000 من الأحزاب من كل مكان، بل قعد يصلي ويدعو الله وراء الخندق حتى عصفت بهم ريح واشتهرت خيامهم وقدورهم حتى رجعوا منهزمين. إذن هذا هو العلم إلا استفدناه. تارة النبي في عدوه صالح كصلح الحديبية، خيبر صلح مع يهود حتى، تارة هاجر إلى الحبشة، تارة صلى الله عليه وسلم هاجر صاحب الحبشة، تارة عاهد إلى آخره. كل ذلك لأجل نشر الدعوة على وجه صحيح، كما قال الزهري: لو كان بدل صلح الحديبية لغة السيف لما كانت لغة الحوار التي بعدها أسلم كثير وكانوا سبب فتح مكة. سمى الله صلح الحديبية مع أن فيه صلح مع الكفار، سماه فتح لأن الكفار صاروا يسمعون البراهين والدين، والدين مقبول للقلب، ولذلك اليوم يخافون الكفار لما شافوا الدين ينتشر، فأخذوا يزعزعون الأمن بطرق خبيثة من مكايدة المسلمين بأهل الضعف منهم والاعتداء عليهم، نعم، حتى يدخلوا بقية المسلمين في حرب ضروس لا طائل وراءها فيفنونهم أيضا من الدري وغيره. احذروهم يا عباد الله، ولنكن لحمة واحدة، نبدأ من الأحياء. الإمام مع المأمومين يحب بعضهم بعض ويدعون إلى منهج السلف الصالح من التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الخروج على ولاة الأمر والطعن فيهم، وأن يرى بعضهم حاجة بعض ويسعف إن كان يحتاج مال، ويتفقد في الحي الأرامل والمساكين والأيتام، نعم، ويكون اللحمة واحدة ضد كل من يزعزع أمننا في أحيائنا وفي دولتنا، بل وصلة مع ولاة أمرنا نبلغ عن أي عمل مريب نعتقد أنه من الشر قريب يزعزع أمننا من تخطيط تفجير أو إيواء إرهابيين أو إرهاب مفجرين، نبلغ 911 أو الأرقام التي تمت لي بصلة إلى الجهات المعنية لتمنع استفحال هذا الأمر الذي قد يعود علينا بالضرر. إذن يجب أن نكون لحمة واحدة، بعضنا مع بعض، مع ولاة أمرنا، مع علمائنا. فإن علماءنا لما ذكروا لنا هذا صرنا آمن دول العالم الآن والحمد لله، لأنهم درسونا أن نعتصم بالكتاب والسنة ونترك الشرك ونترك الخروج على أمرنا كما علم علماءنا هؤلاء وعلمنا رسول الله، فقال عليكم بإيش؟ تقوى الله والسمع والطاعة. فقارن بين تقوى الله والسمع والطاعة، إشارة إلى أن تقوى الله لا تحقق إلا بأمير يسمع له ويطاع وتجتمع الكلمة حوله. فإذا خرج هذا الأمير بلسانه حتى مع زوجه أو مع زميله في دكانه لأدى ذلك إلى ما أدى من فتنة كما حصل في عهد عثمان، ولم يرقى السيف حتى الآن. عباد الله، حينئذ نختم محاضرتنا هذه بشيء من التسلسل بعد هذا الكلام الذي يشبه أن يكون مقدمة، فنقول ونحن نختم هذه المحاضرة: اعلموا حينئذ أن أعظم ما أمركم الله به التوحيد، فإنه من أجله خلق الله العبيد، فلم يخلقهم عبثا، ولم يخلقهم ليتخذ منهم لهوا أو لعبا. فإذا كان السماوات والأرض قال فيها ما خلقناهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا كما ذكر الرب، فلا خلق السماوات والأرض ولا خلقنا إلا بالحق، فماذا يريد بخلقنا وهو غني عنا؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوه رجعت المصلحة له سبحانه ولا لنا؟ لنا، لأنه اسمه الغني، فلم يكتسب اسم الغنى بعد خلق خلقه وعبادته والجهاد في سبيله ونحو ذلك، فهو الغني، كان الله ولم يكن شيئا قبله ولا معه واسمه الغني، فالغني اسم أزلي لله، لم يتسمى بالغني كما يسمي واحد ولد خالد، اسم حادث، لكن أسماء الله كلها أزلية: الغني، الحميد، الولي، القدير، أسماء أزلية كلها. فلم يكتسب اسم الغني لأنه خلقنا ثم صرنا نصلي له ثم صار غني بنا. قال الله تعالى: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني أزلا يعني حتى وأبدا، لا يتغير غنى، فهو مستغني عن الخلق. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سبحانه وتعالى. فخلقنا لتوحيده، قال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي يفردوني من عبادة، فمن أجل ذلك خلقهم. وإفراد الله بالعبادة هي التوحيد، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله، لا ينذر إلا الله. فأمرنا سبحانه بالتوحيد واجتماع الكلمة لكي يقام، لأن اختلاف الكلمة يؤدي إلى ذهاب التوحيد. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعظم مقصود من اجتماعنا هل الناحية التجارية ولا إقامة عقيدة التوحيد؟ عقيدة التوحيد، نعم، هذا أعظم شيء نجتمع من أجله. فإذا اجتمعنا من أجل التوحيد در علينا الرزق الكثير رب العالمين. شوف الدولة هذه لما تأسس هذا التوحيد، يعني محمد بن سعود لقى قابل الشيخ محمد الوهاب وتآزر على التوحيد، هذا بالسيف وهذا بالعلم، مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز أمر بالتوحيد يدرس في المدارس ومنع القبور في المساجد اللي كان في عليها العهد العثماني والخرافات، وأسس التوحيد، وجاء ملوكنا بعلماء زي بن باز وظفوهم، أنكروا الشرك والبدع والتحزب والجماعات المبتدعة، فصرنا الآن أليس آمن دولة في العالم ولا؟ لما إيش أسسنا عليه؟ على التوحيد وعقيدة التوحيد، وهي معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله ولا ينذر إلا الله. فحينئذ أمرنا الله بالتوحيد وأمرنا أن نحافظ عليه. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على توحيدكم، لا ترتدوا على عقابكم فتترك عقيدة التوحيد للشرك أو للحاد أبدا، اثبتوا على التوحيد. فللتوحيد أسباب للثبات عليه، لأن الشيطان يريد أن يأتي بالمعوقات لنا التي لا ينتشر بعدها التوحيد، فانتبهوا لهذا جيدا. يدل على ذلك ما رواه البخاري، نعم بل ما رواه من؟ ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم والترمذي، قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن إيش؟ التحريش، من التحريش، أو في صحيح مسلم عفوا، التحريش، يعلم الشيطان أنه لن يشتل دعوة التوحيد بيننا، لأن استقرت على يد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد الصحابة والفتوح، وعمر جاء ذهب إلى بيت المقدس إلى جهة فلسطين وجهة، وأعطوه المفاتيح وتستسلموا له وهو جاي حافي عمر بن الخطاب. فلما رأى هذا الوضع الشيطان يأس أن يطاع في الشرك مرة أخرى فيعبد اللات والعزة، فرأى أن هناك خط يرجعه بالناس إلى الشرك، ما هو؟ أن يزعزع الأمن بفقد التلاحم والاجتماع فيما بيننا بين المسلمين، وإحداث الفوضى والفتن والفرقة والأحزاب والجماعات. فحينئذ إذا فعل ذلك الشيطان وافترقت كلمتنا ضعفنا، ضعفت قوانا، فاستحل العدو بيضتنا. هذه خطة الشيطان. فإذا ضعفنا بالقتال ومع ولاة الأمر، وحينئذ سيضعف أمر التوحيد، لن يدرس التوحيد في المساجد، المساجد مغلقة، الناس مضرجة بدمائها في الشوارع مثل المظاهرات والثورات، فسيغيب عن الناس درس التوحيد فيقع بعد التناسي له في الشرك بالله. إذن هذا مراد الشيطان بإحداث الإخلال الأمني. الإخلال الأمني كما نرى اليوم في مخيمات تركية وغيرها ممن فعلوا الثورات وخرجوا على الأمر، حصل لهم البعد عن العلم والخوف على ضياع أمر دنياهم، وهذا لأجل ما حصل من خروج وقتال للسلطان، والسلطان يملك طائرات ويملك، فحصل ما ترون سبحان الله العظيم، ومن غير مسوغ شرعي للخروج يعني، نسأل الله العافية. فكان لزاما حينئذ أن تتضافر جهودنا لنمل الشمل ونكون لحمة واحدة مع ولاة أمرنا في الحق والسنة، فحينئذ تكون بلادنا آمنة، ندرس التوحيد في رخاء، فيقوى ديننا وتقوى كلمتنا، وحينئذ يرهبنا عدونا. نعم، ولا نجعل من دلائل القوة فينا أن نجاهد العدو في كل وقت كما يفعلون الآن الأعداء. الأعداء الآن يصورون لنا أن بلادنا مثلا وبلاد غيرنا من إخوة من المسلمين إذا ما تدخلت وجابت العدو بكذا فهم جبناء، وهل الأمر كذلك؟ هل الأمر كذلك؟ النبي لما جاوب الأحزاب من كل مكان، والرب يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق، قال ابن عثيمين فالمواثيق الدولية هذه تمنع أن تعتدي على دولة حتى ينقض الميثاق. طيب اعتدوا على ناس، قال استنصروكم، قال عليكم النصر في الأصل، لكن إذا كان بينكم بينهم ميثاق لا، حتى تنفذ الميثاق. هذا كلام الله عز وجل. فحينئذ لابد أن نجتمع على الحق، ما نأتي بآراء تخالف الرسول. الرسول في لما جاءوا الأحزاب من كل مكان ما أدخل الصحابة في حروب، بل أنه لما عقد الصلح في الحديبية مع كفار الوثنيين، وقال من جاء منكم من من من, من عندكم مسلم لنا نرده إليكم، هذه مفسدة ولا لا؟ هل هذا جبن من النبي؟ قال فقهاء المفسدة إذا كانت يسيرة أمام مصلحة كبيرة كفتح مكة تذوب معها، لكن ما يبقى هذا، نسأل الله الهداية. فتضافر الجهود للعمل بالسنة إذن في باب الجهاد، في باب فالنبي لما كان في مكة يلقون عليه سل الجسور ويحبسونه في الشعر 3 سنين ويأكلون الورق ويضحكون عليه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعذبون أصحابه ويقتلون بعضهم، ويأتيه الآتي يقول يا رسول الله لا تدعو لنا استنصر لنا، فيقول إنه كان يؤتى بمن كان قبلكم بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط مشط الحديد من دون عظمه من لحم عصب لا يرجع عندك عن دينه، لكنكم قوم مستعجلون. فكره الله منا العجلة، أن نصنع العجلة مع عدونا فيستشري بالدماء فينا، لأنه ما حل أبدا عند التحقيق وقت القتال. قال الله تعالى في كتابه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فأمروا في مكة أن يكفوا أيديهم وأن يصبروا، ثم نصرهم الله في بدر لما اتبعوا أمره ولم يتهور واحد من الصحابة لما رأى النبي يلقى عليه سل الجزور فأخذ خنجر وعمل عملية انتحارية، بل صبر ابن مسعود وهو يرى الرسول، لأنه لم يؤذن لهم وقتها بما يؤدي إلى استشراء القتل فيهم. قال ابن عبد السلام شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. فحينئذ لابد من تضافر الجهود والتلاحم لترك كل ما يزعزع أمننا. أولا ندرس التوحيد، لأن من المعوقات ظهور الشرك فينا، أن يكون بيننا أضرحة تبعد من دون الله فلا ننكرها، أن يكون فينا السحر فلا ننكره، أن يكون بين التمائم والخرافات لا ننكرها، فهذا يفرق كلمتنا. أن يكون بيننا من يقول في صفات الله بغير علم كقول الأشاعرة أو قول الجهمية، بل كلنا على منهج السنة ينبغي أن يكون نعتقد أن الله ينزل من السماء كل ليلة ليقول هل من سائل فيستجيب له، نزول يليق بجلاله ليس كنزولنا، نثبت له الصفات، نثبت أنه لا يدعى إلا هو، لا يذبح لوثن ولا لقبر، فتجتمع كلمتنا. فمن المعوقات حينئذ الأمن ذهاب التوحيد، ذهاب التوحيد يكون ذهاب دراسته. قال النبي نفسه إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا لم يدرس التوحيد واشتغلوا بالقصص والحكايات والمشوقات من قصص وكذا، فحينئذ وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله فأهلكهم الله. إذن هذا المعوق الأول للأمن، وهو أن يترك التوحيد ويحل بحاله الشرك. المعوق الثاني الابتعاد عن كل الجماعات التي لا تنشر التوحيد كجماعة التبليغ، جماعة الإخوان. أما جماعة التبليغ فاعترفوا بذلك، فقال لي قائلهم وقد ألقيت كلمة في بعض مساجد جدة قبل حوالي نحو 30 سنة، قال لي نحن جماعتنا لا تدعو التوحيد اللي هي لا تشرك لا تذبح لغير الله، ندعو لشيء يجمعنا وهو توحيد الربوبية لكي نخلي العصاة يتوبون، الله خلقنا الله رزقنا. طيب الأنبياء أول ما دعوا ليش التوحيد الألوهية والربوبية؟ الألوهية. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو، سيما إذا كانت سبب ذلك مناهض لله وتعالي على حكمته. الرب بعث الرسل التوحيد ثم يقول لو سمعنا كلام الله، هذا معنى الكلام، ودعونا للتوحيد تفرقنا وما مشت دعوتنا، أنتم أعلم من الله، قل أتعلمون الله بدينكم سبحانك يا رب. فإذا وجود هذه الجماعات بيننا سبب لزعزعة الأمن فينا، فينبغي نتلاحم للتحذير منها، من جماعة الإخوان من التبليغ. كيف تحذر؟ ما نقول لك تسلم، أنت ترد على هم بعلم، انقل كلام العلماء،
انقل كلام الشيخ بن باز في جماعة التبليغ والإخوان. قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة وخلاص. نعم، لأنه عالم جليل درس هذه الجماعة، كان أول يسهل في التبليغ، يقول أخرجوا وذو الدعاة إلى الله. لما اطلع أنهم لا ينكرون الشرك، وبعضهم يطوف حول القبر، وبعضهم من كبار رؤسائهم يدعو للشرك والله. يعني يبدأون هنا في السعودية، عشان السعودية بلد يعني تدعو للتوحيد، فما يظهر دعوة الشرك. ثم يجيبون أولادنا لين ودونهم هنا، كما ذكر الشرقاوي اللي كان معهم مع التبليغ 30 سنة، متركهم قال استدرجوني حتى وصلوني لأعلى قائد في جماعة التبليغ في أمريكا يعيش. ثم فجأني في أول مجلس جئت ليكون خادم عنده، فقال لي لماذا لا ندعو الأولياء في القبور فإنهم يسمعون الدعاء ويستجيبون عياذا بالله. فهذه معوقات الأمن، أن نترك الشرك لا ننكره، أن نترك الجماعات ولا ننقل كلام العلماء في ذمها، نسرع بها. قال الشيخ الألباني جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. ليش قال كلمة أعداء للسنة؟ أنا أقول لك ليش، أقول لك ليش. سمعنا تصريحات كبارهم، يوسف القرضاوي ماذا يقول من إخوان المسلمين؟ يقول يوسف القرضاوي، يقول الحرية عندنا مقدمة على الشريعة. الذي يقدم الحرية البهيمية، حرية على الشريعة، يكون مؤازر للسنة ولا عدو لها؟ عدو لها. طارق السويدان من أكبر منظري جماعة الإخوان ماذا يقول؟ يقول لا بأس للمسلم أن يصبح إن شاء نصرانيا أو يهوديا، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الألباني لما سمع هذه المقالات وأمثالها خرج بهذا الرأي في جماعة الإخوان. قال إيش؟ قال هم إذن أعداء للسنة. قال أحمد شاكر من كبار علماء مصر قال رحمة الله عليه، قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية تستمد قوتها من الشيوعيين واليهود. نعم هكذا قال أحمد شاكر من أكبر علماء مصر في الحديث، والإمام الألباني كان يحترمه جدا لغزارة علمه في الحديث، وله كتاب حافل تخريج المسند 36 مجلد. نعم عاشرهم 40 سنة وعرفهم أنهم يبيعون الدين، يبيعون الدنيا، نعم يبيعون الدين للدنيا، نسأل الله العافية. ثالثا مما يزعزع أمننا الخروج على ولاة الأمر، فإن هذا إذا فعل تزعزع الأمن وذهب التوحيد. فانظر إلى الناس اللي خرجوا بمظاهرات على ولاة الأمر، ساكنين الشوارع، ساكنين أطراف البلدان، يهاجرون من طريق البحار بعثا لقطة العيش. هذا الجو يجعلهم يدرس التوحيد ويتفزون عليه؟ كلا. يجعلهم يصلون الضحى آمنين يحضرون دروس توحيد؟ لا. إذن هذا سيولد ذهاب الأمن، وبالتالي ذهب التوحيد، وذهب التوحيد لن يرجع الأمن. إهمال الأب للأسرة، ما يراقب جوالات ولده، ما يشوف الولدة اللي كان عندنا جار بالطائف، ولا أصبحت الأسرة تولول، خرج لمناطق الصراع العراق، راح إلى يقاتل هنا وهناك. ليش؟ ما راقب جواله، ما جلس مع ولده يسمع الشبه التي تلقى عليه ويودي عند العلماء. فلا بد من مراقبة العيال في البيوت. يعني أول شيء يبدأ بالتلاحم ضد الأفكار الزعزعنة الأسرة، ثم الإمام المسجد مع مصليه يقرأ عليهم المنهج الذي يمنعهم من الانحراف الفكري، يقرأ عليهم كتاب البربهاري مقتطفات منه، يقرأ عليهم المورد العذب الزلال للشيخ النجمي، يقرأ عليهم كتاب التوحيد للإمام جل عبد الوهاب باختصار الشيخ النبوزان. هذا هو الحل، تجمع كلمتنا ولا يهمل الأب أولاده ولا الأم أولاده من التربية الحسنة على السنة وحفظ اللسان من طعن فيه الأمر، وكذلك الإمام يصنع ذلك حتى نكون لحمة واحدة في مساجدنا وجامعاتنا ومدارسنا. نعم يد واحدة مع ولاة أمرنا، إن رأينا تقصير منهم نصحناهم سرا كما أوصى الرسول. فإن ابن عباس كان يقول إن كنت ولابد ناصحا لأثر نسعى بالأمر سير بثنى بالله دلساء سابقة حصل لها. قال فبينك وبينه، وبهذا سنكون لحمة واحدة ضد أي شخص يفكر في زعزعة أمننا، سواء من الجماعات فنحذر منها، سواء من الانحرافات العقلية في أفراد الأسرة فنجلس مع الولد ونوديه لعالم يفك الشبهة عنه، ونبعد عن رفاقه اللي يمشون معه من الخوارج من الإخوان أو من السورية، وهم أخطر جماعة السورية لأنهم يظهرون العلم يخرجون به على ولاة الأمر. وبهذا حينئذ نكون إن شاء الله ضد كل هذه المعوقات التي تؤدي إلى زعزعة أمننا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في الخير، واجعل الوفاة راحة من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. خروج المرأة السفر من غير محرم خطأ، لأن النبي قال لا تسافر، لا يحل امرأة تسافر غير محرم. نعم، لا يحل امرأة تسافر مع غير محرم. ورأى النبي امرأة خرجت للحج، شوف للحج، وزوجها للجهاد، فأرجع من الجهاد إلى الحج. قال ابن تيمية لا يمكن أن يكون أرجع من واجب الجهاد إلى مستحب المحرمية، لابد يكون المحرم واجب، ولا كيف يرجع النبي الرجل من الجهاد ويخليه يخرج مع الحج محرم؟ حتى ولو، لأن النبي ما قال للرجل زوجتك خارجة مع عيش مع رفقة، في كل الأحوال قال اخرج معها. قال الشافعي في أصول الفقه يعني ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. النبي قال اخرج معها، إذن لا يؤثر كونه مع باص وفرقة، لابد تخرج مع محرم يا أخي. نعم، أوقات النهي خمسة، جاء ذكرها في خمسة في ثلاثة أحاديث. خرج مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال عقبة ثلاث ساعات تهينا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، إذ ضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة يعني قبل أذان الظهر بسبع دقائق عشر دقائق، وإذا بزغ حجب الشمس حتى ترتفع، فلا ندفن في هذا الوقت موتانا ولا نصلي فيها. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى بعد صلاة الفجر حتى إيش؟ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. حينئذ صارت خمسة، ينبغي نترك الصلاة فيها إلا صلاة السبب، يعني تستخير تصلي صلاة وضوء، صلاة اللي يسمونها سنة الوضوء يجوز، من صلاة ذات سنة تحية المسجد. أما صلاة الجمعة انتبه، صلاة الجمعة قال بعض العلماء هي كغيرها، كغيرها فيها أوقات نهي يعني قبل الأذان بعشر دقائق أو سبع، لكن الصحيح ما اختاره ابن القيم محققة، قال كان الصحابة يصلون أخذا بحديث البخاري، فإذا جاء المسجد فليصلي ما كتب له، وما كان يرقبون الشمس، فدل أن يوم الجمعة مستثنى، وجاء به حديث لكن إسناده ضعيف يقوب عمل الصحابة كما قال ابن القيم. يعني حديث لا صلاة يعني في وسط النهار إلا يوم الجمعة، والشمس وسط السماء إلا الجمعة، فإنه سهل فيها. السرورية، أحسنت، الله يفتح عليك. السرورية ينتسبون لمحمد زين العابدين، محمد سرور زين العابدين، هذا رجل كان من الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين دعوة تدعو لتقويض الحكومات والخروج عليها بزعم خلافة راشدة على أسس غير صحيحة، حدر الولاء البراء، يقول نحن والصوفي سواء، أي مذهب نحن معه، حتى لو كان هذا المذهب فيه شرك، فكيف ينتصر الشخص وما نقل عقيدة؟ سبحان الله. الهدف الأسمى الخروج. كان منهم محمد السرور، فمحمد السرور لاحظ أن دعوتهم تقوم على التهريج وعلى المسرحيات وعلى شيخ يحطون مكياج، بعض الأخوان معروفة إيه، فقال يعني محمد السرور طريقتكم هذه يتبعوكم زبالة الناس، حقون المقاهي والسفهاء، ما تفتحون دولة، لكن أنا دي طريقة تخلي الأمراء وتخلي الوزراء وتخلي دكاترة الجامعة يتبعوكم. وشي أظهروا العلم مثل الشيخ بن باز واشرحوا العلم، فإذا سافوا الناس منكم فوائد مثل ما كان يفعل عدنان عرعور ونحوه، وسفر الحوالي سلمان العودة في بداية الأمر قبل أن يتحول يعني، فحينئذ سيأتون دروسكم بلغة المرام الطحاوية من خلال العلم، علموهم من يخرجوا على هذا الأمر. هذه أخطر ولا لا؟ أخطر. إذا ما قال عبد العزيز الطريف ومن كبار السورية، قال أصل الخروج على هذا الأمر أمس المختلف فيها، لا تشدد على يخرج على هذا الأمر يعني. نشوف كيف استعمل الخلاف ونحو ذلك، وهذا خطأ، لأنه استقر الإجماع يقول الصنعاني على عدم الخروج على هذا الأمر لا باللسان ولا سنة، فقال بالإجماع. فلما تكلم بالصبغة العلمية صارت هذه الجماعة كما قال ولي العهد أخطر من الأم، الإخوان المسلمين هي مسخ منها، انشقوا عنها، صاروا أخطر منهم. يتكلمون بالعلم ويسوون دورات ويجيبون مشايخ وكتب، وجاء دور المجوس إلى آخره. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله في فرصة أخرى، والحمد لله رب العالمين. ما يهتز عند القراءة كذا. نعم، ومن عجيب الزمان أن لقيت شخص قال أنا مؤمن معك أني ما أهتز كذا عند القرآن، لأن فيه شبه اليهود يقرؤون التلمود عند جدار مكة، لكن أخالف يهود فأهتز ذات اليمين ذات الشمال. نقول لا شمال ولا يمين ولا خلف وأمام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، هي ها من خشية الله. الحمد لله رب العالمين.